بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أيها الأحبة الكرام، هي طيب الأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس 23.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا بالأسبوع الماضي من الكلام عن المسند، مبحث الحديث المسند، ونبتدئ اليوم الكلام عن المرفوع بإذن الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الخامس معرفة المتصل، ويقال فيه أيضا الموصول، ومطلقه يقع على المرفوع والموقوف، وهو الذي اتصل إسناده، فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهاه. مثال المتصل المرفوع من الموطأ: مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثال المتصل الموقوف: مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله: والله أعلم.
نعم، يقول المتصل ويقال له أيضا الموصول، فالموصول والمتصل لفظان بمعنى واحد، اشتقاقان للفظ واحد ومعناهما واحد. قال: وهو الذي اتصل إسناده. كيف يتصل إسناده؟ قال: فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهى. فالمتصل إذن هو ما سمعه كل راو ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهى، ما سمعه كل راو ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهى، أي إلى آخر السند أو إلى أول السند، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام فمن دونه من صحابي أو تابعي أو غير ذلك. هذا هو المتصل. والمتصل كما تعرفون وتقدم في مبحث الحديث الصحيح والحسن هو أحد شروط القبول، الاتصال هو أحد شروط القبول. ولذلك رأى المؤلف أنه لا بد من شرح المتصل في مباحث الحديث أو في مباحث علوم الحديث ليعرف ما هو المقصود بالاتصال. ويعرف الاتصال بأحد أمرين، يعرف الاتصال بواحد من أمرين: إما بالتصريح بالسماع، إما أن يستخدم الراوي صيغة دالة على السماع، مثل حدثني وسمعت وأخبرني وأنبأني وحدثنا وأنبأنا وأخبرنا وقال لي وذكر لي وما شابه ذلك، أي صيغة تدل في اللغة وبأصل وضعها اللغوي على السماع وعلى اللقاء المباشر والأخذ المباشر. ويثبت أيضا الاتصال ويعرف الاتصال برواية الراوي عمن عاصره وأمكن لقاؤه به ولو بصيغة غير دالة على السماع، بشرط أن لا يكون الراوي مكثرا من التدليس أو الغالب عليه التدليس. الطريقة الثانية التي يثبت بها الاتصال هي أن يحدث الراوي بصيغة محتملة للسماع عمن عاصره وأمكن لقيه به، أي لم تكن قرينة أو دليل على عدم اللقاء، ما لم يكن الراوي مدلسا، أو بعبارة أدق ما لم يكن الغالب عليه تدليس، ما لم يكن الغالب عليه تدليس. فإما بالتصريح بالسماع أو استخدام صيغة موهمة، والصيغة الموهمة مثل ماذا؟ مثل عن، وقال، وحدث، وذكر، وراوى، وما شابه ذلك من العبارات التي لا تدل بأصل وضعها اللغوي لا على الاتصال ولا على الانقطاع. فعن وما شبهها الفاظ لا تدل لا على الاتصال ولا على الانقطاع بأصل وضعها اللغوي، لكنها تدل عرفا على الاتصال إذا وقعت من غير مدلس عمن عاصره وأمكن وقيه به. فبهذين الأمرين أو بهاتين الطريقتين نعرف اتصال الحديث وأنه متصل. قال المؤلف: ومطلقه يقع على المرفوع والموقوف، أي أن الاتصال لا علاقة له بمن ينتهي إليه إسناد، فقد يكون الحديث متصلا مرفوعا، وقد يكون متصلا موقوفا، يعني من منتهيا إلى الصحابي، الإسناد منتهي إلى الصحابي، وقد يكون متصلا مقطوعا، أي ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي فمن جاء بعده. فلا علاقة للاتصال بمن ينتهي إليه الإسناد. نعم. ثم ذكر مثالين للمتصل، للمتصل المرفوع وللمتصل الموقوف، ليبين لك مثالا واقعيا للمتصل في هذين النوعين. الأول مالك عن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل راو من هؤلاء عرف بسماعه ولقائه عمن روى عنه، وانضاف إلى ذلك عدم معرفة واحد منهم بالتدليس، فهذا إسناد صحيح متصل. مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا أقصد بتدليس التدليس الذي ترد به العنعنة، وإلا ابن شهاب وصف بالتدليس إلا أن تدليسه لا يقتضي رد عنعنته على الصحيح. ومثال المتصل الموقوف قال مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذا الإسناد هو المسمى بسلسلة الذهب كما تعرفون، والذي أطلق عليه إمام البخاري أنه أصح الأسانيد كلها، أصح إسناد على الإطلاق عند البخاري ومالك عن نافع عن ابن عمر. فهذا مثال للمتصل الموقوف. نعم تفضل.
النوع السادس معرفة المرفوع، وهو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ولا يقع مطلقه على غير ذلك، نحو الموقوف على الصحابة وغيرهم. ويدخل في المرفوع المتصل والمنقطع والمرسل ونحوها، فهو والمسند عند قوم سواء. والانقطاع والاتصال يدخلان عليهما جميعا، وعند قوم يفترقان في أن الانقطاع والاتصال يدخلان على المرفوع، ولا يقع المسند إلا على المتصل المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت: المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله، فخصصه بالصحابة، فخرج عنه مرسل التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المملي أبقاه الله: ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنا بالمرفوع المتصل، والله أعلم.
نعم. هذا النوع السادس وهو معرفة المرفوع. قال: وهما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيره ممن ينتهي إليهم الإسناد من صحابي أو تابعي أو دون ذلك، فلا يقال على الحديث مرفوع إلا إذا انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أكان المنقول عنه عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية أو شيئا متعلقا بسيرته صلى الله عليه وسلم، أي شيء يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام نقل عنه فهو مرفوع، فهو مرفوع. وخص بهذا اللفظ تشريفا لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، مرفوع يعني من الرفعة والعلو، فهو غاية ما ينتهي إليه الإسناد، وليس هناك أعلى من هذا الإسناد ولا أرفع من أن يبلغ بالحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الغاية العظمى التي من أجلها أنشئت علوم الحديث أصلا، والتي من أجلها تكلم العلماء عن المصدر الثاني من مصادر التشريع، وهو الوحي المتلقى عن الله عز وجل الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم كما أوتي القرآن، وهي السنة النبوية بجميع أقسامها القولية والفعلية وتقريرها إلى آخره. فالمرفوع هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا تعريف. قال ولا يقع مطلقه إلا ولا يقع مطلقه على غير ذلك، أي لا يقع مطلق هذا الوصف إذا قلت مرفوع لا يقع على ما نقل عن الصحابة فمن دونه على موقوف الصحابي. وأحسن المحقق عندما وضع على كلمة على حرف الواو من نحو الكسر لتعرف أنها بدل غير ذلك نحوي، ووضع فوق الواو أيضا عبارة صح تأكيدا على هذا الضبط. طبعا هو ناقل عن المخطوط، لأن المخطوط الذي اعتمد عليه مخطوط متقن إلى آخر حد، ليبين لك أنه ولا يقع مطلقه على غير ذلك نحو الموقوف، لأنه ممكن أن تقرأ ولا يقع مطلقه نحو، أي مطلقه نحو، ويفهم المعنى عكس المراد تماما، ولذلك ضبط الواو بالكسر ووضعها على هذا الضبط عبارة صح ليؤكد لك المعنى المراد، فلا تقرأ الكلمة خطأ. قال ويدخل في المرفوع المتصل والمنقطع والمرسل، لأن وصف الحديث بأنه مرفوع لا علاقة له باتصاله أو انقطاعه، هو عبارة عمن انتهى إليه الإسناد وهو أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون الحديث متصلا، فقد يكون الحديث مرفوعا وفي نفس الوقت مرسل يرويها التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون الحديث مرفوعا وفي نفس الوقت منقطع ومرفوعا ومعضلا. ما دام أن الكلام منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام فبغض النظر عن اتصاله وانقطاعه أو صحته أو ضعفه فهو مرفوع، يسمى مرفوع. هذا الصلاح المحدثين، يطلق على الحديث أنه مرفوع بغض النظر عن اتصاله وانقطاعه، لأنه عبارة كما قلنا لكم عن أن هذا الحديث انتهي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط دون أي تعلق بأي أمر آخر. قال فهو المسند عند قوم سواء، ويقصد بذلك الذي فهم من عبارة ابن عبد البر التي ناقشناها في لقاء الماضي، عندما اعتبرت عبارة ابن عبد البر، لا أقول ابن عبد البر، ظاهر عبارته ولا شك تدل على أن المسند هو المرفوع سواء كان متصلا أو منقطعا. فالمسند والمتصل بمقتضى ظاهر عبارة ابن عبد البر، فالمسند والمرفوع بمقتضى ظاهر عبارة ابن عبد البر بمعنى واحد، لكننا بينا لكم في اللقاء الماضي أن ابن عبد البر لا يطلق هذا الأمر، وإنما يقيده بالانقطاع الخفي، يعني لا يكون الحديث مسندا إلا إذا كان مرفوعا وانضاف إلى ذلك عدم وجود انقطاع ظاهر فيه، عدم وجود انقطاع ظاهر فيه، وهذا تكلمنا عليه بالتفصيل في الأسبوع قبل الماضي أي في اللقاء الماضي. قالوا عند قوم يفترقان في أن الانقطاع والاتصال يدخلان على المرفوع ولا يقع المسند إلا على المتصل المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قلنا أنه هو رأي أو تصريح الحاكم، وأيضا هو رأي الخطيب البغدادي، وتكلمنا عن هذه القضية وعلاقة المرفوع بالمسند في اللقاء الماضي بما فيه الكفاية. قال: وقال الحافظ أبو بكر ابن ثابت، وهو الخطيب البغدادي لأنه أحمد بن علي ابن ثابت، فالمقصود بأبي بكر بن ثابت هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الإمام المصنف المشهور. قال: المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله. هذا هو تعريف الخطيب للمرفوع، فقال: ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو فعله. فيتعقبه ابن الصلاح بقوله: فخصصه بالصحابة، فيخرج عنه مرسل التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ظاهر قول ابن الصلاح ما أخبر فيه الصحابي، قوله الصحابي كأنه قيد في التعريف، فلا يكون الحديث مرفوعا بمقتضى هذا القيد إلا إذا كان الصحابي مذكور في الإسناد، فيقول الصحابي قال النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو ما شابه ذلك. المقصود أن يكون الصحابي موجود في الإسناد، وبمقتضى ظاهر هذا التعريف يكون المرسل الذي هو قول نقل التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون المرسل غير مرفوع، لأن المرسل ماذا يقول فيه التابعي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يذكر الصحابي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. والخطيب قال: المرفوع ما أخبر فيه الصحابي، فقيد المرفوع بما ذكر فيه الصحابي. لكن الحافظ ابن حجر اعترض على هذا الاعتراض من ابن الصلاح بكلام صحيح دقيق ومنهج سليم. قال الحافظ ابن حجر في النكت: قال: يحتمل أن يكون الخطيب أورد ذلك على سبيل المثال لا على سبيل التقييد، فلا يخرج عنه شيء. وهذا هو التصرف السليم في فهم كلام الخطيب البغدادي، لأننا دائما نقول أن أئمة الحديث والذين كتبوا في المصطلح كلما تقدم عصرهم وزمنهم كانوا أبعد عن التأثر بعلم المنطق وحدوده ورسومه، فتعاريفهم لا تعامل كما تعامل تعاريف المتأخرين بأنها يجب أن تكون بعيدة عن ذكر الأمثلة والتطويل، ويجب أن تكون جامعة ومانعة وما شابه ذلك. يكتفون بأدنى ما يدل على المطلوب، أي شيء يدل على المطلوب يكتفون به، فربما ذكروا مثالا للمرفوع ويكتفي بذلك لأن السامع سيعرف ما هو المقصود. وهذا هو ما وقع من الخطيب، لأن غالب المرفوعات هي من نقل الصحابة، فهو حتى لو اعتبرناه قيد إن صح التعبير، فهو قيد لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب. لا يلزم من ذلك أن كل ما لم يرفعه الصحابي فليس بمرفوع. من شروط مفهوم المخالفة أن يكون القيد المذكور مما لم يخرج مخرج الغالب، يعني حتى على قواعد الأصوليين والمناطقة ما نعتبر أن هذا الكلام يجب أن يكون دالا على عدم دخول المرسل في المرفوع. المقصود أن الخطيب البغدادي لم يقصد والله أعلم تقييد المرفوع بأن يذكر في الإسناد الصحابي، بل عند الخطيب البغدادي مثل بقية الأئمة كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع سواء ذكر فيه الصحابي أم لم يذكر. ثم يقول ابن الصلاح: ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنى بالمرفوع المتصل. هنا يشير ابن الصلاح إلى استخدام قد يقع من بعض المحدثين، وهو أنه يقابل بين المرفوع والمرسل، فمثلا يقول: هذا حديث رفعه فلان وأرسله فلان، فإذا فعل المحدث ذلك أو قال أحد المحدثين ذلك فلا يلزم أن يكون مقصوده بالمرفوع ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يكون مقصوده بالمرفوع المتصل مطلقا، سواء أكان موقوفا أم مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم مقطوعا على الصحابي. وهذا يشبه ما ذكرناه في المسند في تفسيرنا لكلام الخطيب البغدادي، قلنا إن الأصل في المسند هو مرفوع الصحابي بسند متصل أو بسند ظاهره الاتصال إن صح التعبير، ولكن الخطيب البغدادي ذكر أنه قد يطلق على الموقوف، وقلنا لكم أننا قد نعرف مراد المحدث بذلك عند المقابلة، فلو قال مثلا هذا حديث رفعه فلان عن إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسنده فلان عن عمر بن الخطاب، فإننا نعرف أنه أراد بالإسناد هنا أنه موقوف على الصحابة، أنه موقوف على الصحابة، فالمقابلة قد تبين المقصود وتظهر المقصود. فالأصل في المرفوع هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المصطلح، يعني معنى مصطلح مرفوع هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قد يستخدم المرفوع ويريد به المتصل، قد يستخدم المرفوع ويريد به المتصل في مرات قليلة كما أشار ابن الصلاح، ويكون ذلك عند المقابلة بين المنقطع أو المرسل والمرفوع، فإذا قال هذا حديث رفعه فلان وأرسله فلان فقد يقصد بالرفع هنا الاتصال مطلق الاتصال. نعم اقرأ.
النوع السابع معرفة الموقوف، وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوها فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن منه ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول، ومنه ما لا يتصل إسناده فيكون من الموقوف غير الموصول، على حسب ما عرف مثله في المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وما ذكرناه من تخصيصه بالصحابي فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقا، وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي فيقال حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء أو على طاووس أو نحو هذا، والله أعلم. وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر، قال أبو القاسم الفوراني منهم فيما بلغنا عنه: الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم.
نعم، هذا هو القسم الثاني من أقسام الحديث من حيث ما ينتهي إليه السند، الأول المرفوع والثاني الموقوف، وتعريفه هو ما انتهى فيه الإسناد إلى الصحابي، ما انتهى فيه الإسناد إلى الصحابي، سواء كان المقول عن الصحابي قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، فصفة عمر أو أبي بكر أو فلان أو فلان هذا من الموقوف أيضا، وفعله وتقريره من الموقوف، وكذلك قوله لا شك، فهو ما انتهى فيه الإسناد إلى الصحابي. وسبب تسميته بالموقوف أن الأصل كما قلنا لكم في علوم الحديث أو في السنة النبوية وفي الآثار والأخبار، وغاية ما يبتغى بنقل الآثار والأخبار هو أن يرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا وقف الإسناد عند الصحابي انتهى عند الصحابي صح وصفه بأنه موقوف، لأنه لم يرتفع ويعلو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو وقف عند درجة قبل البلوغ إلى نهاية الإسناد المبتغاة، والتي ترجى من رواية الآثار والأخبار، وهي أن يكون الخبر منقولا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك سمي موقوفا هذا الذي ينقل عن الصحابة رضوان الله عليهم. وكما قلنا في المرفوع آنفا فإنه لا يشترط في الموقوف اتصال، فالموقوف هو كل ما أضيف إلى النبي إلى الصحابة، أو كل ما انتهى في الإسناد إلى الصحابي، سواء كان أيضا منقطعا أم متصلا. فلا يشترط في وصف الحديث بأنه موقوف الاتصال. على الصحيح وعلى ما لا يعلم فيه خلاف، نقل الحافظ ابن حجر عن الحاكم أبي عبد الله أنه يقول بخلاف ذلك، وأقرأ عليكم عبارة الحاكم وعبارة الحافظ ابن حجر. يقول الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث: فأما الموقوف على الصحابة فإنه قل ما يخفى على أهل العلم، وشرحه أن يروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال، فإذا بلغ الصحابي قال إنه كان يقول كذا وكان يفعل كذا وكان يأمر بكذا. فعبارة من غير إرسال ولا إعضال هي التي جعلت الحافظ ابن حجر يقول بعد ذلك العبارة التالية، يقول: شرط الحاكم في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي، وهو شرط لم يوافقه عليه أحد. ظاهر عبارة الحاكم أنه يشترط في الموقوف ألا يكون منقطعا، وعليه فهو يشترط في الموقوف أن يكون متصلا. لكن الحاكم نفسه وفي نفس الموضع في آخر هذا الموضع مثل ما حصل تماما في المسند، قال عبارة صريحة بأنه لا يشترط الاتصال، حيث قال، وأقرأ عليكم أيضا عبارته في نفس النوع، يعني في نوع معرفة الموقوف، قال العبارة السابقة في مقدمة هذا النوع، ثم في آخر هذا النوع وفي الصفحة التالية مباشرة له قال حسب المطبوعة، قال: ومما يلزم طالب الحديث معرفته نوع من الموقوفات، وهي مرسلة. نوع من الموقوفات، يقول: وهي مرسلة قبل الوصول إلى الصحابي. ثم ذكر مثالا لذلك، قال: مثل حديث سليمان بن موسى عن جابر، ثم قال عقبه، قال: هذا حديث يتوهمه من ليس الحديث من صنعته أنه موقوف على جابر، وهو موقوف ومرسل قبل التوقيف، فإن سليمان بن موسى الأشدق لم يسمع من جابر ولم يره. واضح الآن أنه يعتبر من أقسام الموقوف ما كان غير متصل، ما رواه تابعي لم يسمعه من الصحابي. المقصود أنه ظاهر أنه لا يشترط، مقتضى العبارة الثانية لا يشترط الاتصال، هذا ظاهر هذه العبارة، وأن من الموقوفات ما هو متصل، ومن الموقوفات ما هو منقطع غير متصل. طيب ما هو معنى العبارة السابقة الأولى؟ ما معنى قوله في العبارة السابقة: وشرحه أن يروي الحديث إلى الصحابي، أن يروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال؟ نعم، يقول أخوكم أعلى رتبة، يعني أعلى مراتب الموقوفات، ممكن هذا توجيه، ممكن يكون مقصوده أعلى مراتب الموقوفات هو أن لا يكون فيه انقطاع، فيكون الإسناد متصل إلى الصحابة. نفس الحاكم ترى أشار إلى التوجيه عندما قال في بداية النوع الثاني الذي ذكر فيه، قال: وما يلزم طالب الحديث معرفته نوع من الموقوفات، هو يعتبر هذه نوع من الموقوفات، ومثل ما قال أخوكم يقصد أعلى موقوفات، والنوع الثاني ما كان موقوفا منقطعا، فهذا موقوف وهذا موقوف، لكن هذا نوع جمع مع كونه موقوفا أنه متصل، وذاك مع كونه موقوف إلا أنه منقطع، وعليه فلا يشترط في الوقف أن يكون متصل. أضف إلى ذلك، يعني أو توجيه آخر لكلامه، أن الإرسال في أشهر معانيه وما رواه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يكون مرسلا وموقوفا في نفس الوقت. انتبهتم؟ المرسل ما هو أشهر معانيه عند الإطلاق؟ ما رواه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يذكر فيه الصحابي أصلا. فالمرسل والموقوف على ذلك لا يجتمعان أبدا. فأريد أن يبين ما هي الصور التي لا تجتمع مع الموقوف. فقال المرسل: طيب والمعضل؟ أيضا أشهر صور المعضل وهي التي ذكرها الحاكم نفسه رواية التابع التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أشهر صورة للمعضل وهي التي ذكرها الحاكم نفسه في كتابه. فأشهر صور المعضل وأشهر صور المرسل بالفعل لا يمكن أن تجتمع مع وصف الحديث بأنه موقوف. فأراد أن يبين لك ما هي الصور التي تخرج عن مسمى الموقوف أصلا. أما بقية الصور فيمكن الانقطاع قبل الصحابي، عدم الاتصال بأي صورة من صورها، التعليق مثلا كان يقول الإمام البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا حدثنا الحميدي قال عمر، فهذا موقوف مع أنه غير متصل. أو يقول البخاري نفسه قال عمر، هذا موقوف مع كونه معلقا. فكل صور الانقطاع يمكن أن تجتمع مع وصف الحديث بأنه موقوف إلا هاتين الصورتين، الإرسال والإعضال في أشهر صورهما، هذا توجيه آخر أيضا. على كل حال عبارة الحاكم لا تدل على اشتراط الاتصال، وما توحي هذه العبارة بأنه خرق الإجماع كما ذكر الحافظ ابن حجر عندما قال وهذا لا يوافقه أو لم يوافقه عليه أحد. طيب يقول ما ذكرناه من تخصيصه بالصحابي فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقا إلى آخره. فالحديث إذا وصف بأنه موقوف فقط بهذا الوصف دون تقييد لهذا الوصف، فظاهر هذه العبارة أن آخر من ذكر في الإسناد صحابي، لكن يصح أن تصف الحديث بأنه موقوف ويكون آخر من ذكر في الإسناد تابعي فمن دونه لتقييد الوصف، كأن تقول هذا حديث موقوف على سعيد بن المسيب، هذا حديث موقوف على سعيد بن جبير، على محمد بن سيرين. فإذا قيدت وصف الحديث بأنه موقوف بذكر التابعي فمن دونه فيحق لك ذلك. أما عند الإطلاق فلا يحق لك أن تصف الحديث بأنه موقوف إلا إذا كان منتهيا إلى صحابي. انتبهتم؟ نعم. ثم يقول وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر، أي وصف الموقوف أو تسمية الآثار الموقوفة والأحاديث الموقوفة بأنها آثار. قال أبو القاسم الفوراني، والفوراني كما لديكم يصح بفتح الواو بفتح الفاء وضمها، الفوراني والفوراني، فيما بلغنا عنه الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم. يذكر الآن مسمى الموقوف، بماذا يسمى الموقوف؟ هل يسمى حديث أم يسمى أثر أم يسمى بمصطلح آخر؟ فذكر هنا أحد الآراء في هذه المسألة، وهي في الحقيقة يمكن أن نتطرق من هذا المبحث إلى ثلاثة مصطلحات يكثر دورانها وهي متشابهة المعنى، وهي الحديث والأثر والخبر. ما هو الحديث وما هو الأثر وما هو الخبر، أو ما هي علاقة هذه المصطلحات بعضها ببعض؟ الحديث سبق شرحه، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، أو عن الصحابة والتابعين كذلك. فكل ما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة أو عن التابعين هذا على الراجح والصحيح، فهو حديث نبوي. وأما لا أقول حديث نبوي بل يسمى حديث، أما إذا قلت حديث نبوي فهو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحده، إذا قلت حديث نبوي فهو قيد فهو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحده، لكن إذا قلت حديث أو علوم الحديث أي العلوم التي تخدم كل المرويات والمنقولات، فكل منقول فهو حديث، استخدام لغوي بحت لكلمة الحديث. ونقل عن بعض العلماء أنه يفرق بين الحديث والأثر والخبر على الأقوال الآتي ذكرها. فنبتدئ بالأثر الذي ذكره المؤلف. القول الأول هو الذي ذكرناه لكم، أن الحديث والأثر بمعنى واحد، وهو الذي عليه جمهور المحدثين كما ذكر النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم، فقال الذي عليه جمهور المحدثين أن الحديث والأثر بمعنى واحد، فكل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة أو إلى الصحابة أو التابعين فمن دونهم من المنقولات المروية بالأسانيد فهو حديث وأثر. ويدل على هذا الاستخدام أمور متعددة، وعلى أن هذا قول الجمهور بالفعل أمور متعددة وإطلاقات كثيرة جدا للمحدثين، فمنها عبارة للإمام مسلم في مقدمة صحيحه عندما قال دلت السنة، انتبه للعبارة، يقول دلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب. شوف ايش قال عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال وهو الأثر المشهور، ثم ذكر ما هو المشهور الأثر المشهور، قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، فوصف حديث النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أثر. ويدل عليه أيضا وهو مما استدل به الحافظ ابن حجر على أن المحدثين يطلقون الأثر ويريدون به الأحاديث المرفوعة، قال مثل تسمية كتاب أبي جعفر محمد بن جرير الطبري تهذيب الآثار، مع أن أصل وضع الكتاب الأحاديث المرفوعة مع ذلك سماه تهذيب الآثار، فأطلق الأثر على المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن ابن جرير الطبري لا يفرق بين الحديث والأثر في أن كلاهما يوصف بأنه أثر. وأيضا يمكن أن يستدل بكتاب الطحاوي المشهور بشرح معاني الآثار، وإن كان الحافظ بن حجر كأنه لا يرضى هذا الاستدلال لأنه قال إن كتاب أبي جعفر الطحاوي يذكر فيه المرفوع والموقوف وأقوال التابعين أيضا، فهو ليس بخاص بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نقول حتى هو على ذلك ينفع في الاستدلال، ينفع كتاب الطحاوي لأنه يستدل به على أن المحدثين يطلقون الأثر ويريدون به مطلق المروي سواء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن غيره، لأن الطحاوي أورد في كتابه مرفوعات، ولا شك أن أساس الكتاب على المرفوعات وأكثر ما يعتنى به في الكتاب المرفوعات، مع ذلك سماه شرح معاني الآثار، لو كان يفرق لقال مثلا شرح معاني الأحاديث والآثار، لكن لما وصف الجميع بأنه أثر فهذا هو الذي نريد. أضف إلى ذلك أن الطحاوي الصحيح أكثر دلالة على ما نريد، حيث قال في سماه على الصحيح شرح معاني الآثار المختلفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام، هذا اسم كتاب الطحاوي الصحيح. شوف يقول شرح معاني الآثار المختلفة عمن عن رسول الله، فسمها آثار عن رسول الله، فكتاب الطحاوي باسمه الصحيح أدل على أن المحدثين يصفون أقوال الصحابة والتابعين بأنها آثار. هذا على كل حال كثير ومتوارد جدا في كتب أهل العلم. احتج بعض المعاصرين على التفريق بتسمية كتاب إيش؟ المحلى في السنن والآثار، وبكتاب آخر أيضا المصنف في الأحاديث والآثار، قالوا هذا العطف يدل على أنهم يفرقون بين الحديث والآثار. فنقول أولا يحتاج هذا الأمر إلى إثبات صحة هذه التسمية، حيث إن نقول العلماء أو تسمية العلماء لهذه الكتب ليست على هذه الأسماء. فالمصنف لابن أبي شيبة في أكثر المصادر يقولون المصنف فقط دون عبارة في الحديث والأثر. والمحلى لابن حزم كذلك, المحلى لابن حزم. ولو افترضنا صحة هذه الزيادة المصنف في الأحاديث والآثار أو المصنف في الأحاديث والآثار فهي غير قاطعة بالتفريق المذكور. قد يكون المقصود بها البيان والشرح والتوضيح, استخدام الألفاظ المترادفة للشرح والتوضيح, وهذا معهود في اللغة العربية. قد يكون المقصود تفريق آخر, فلقائل أن يقول بناء يعني إذا كان هذه العبارة فقط سبب التفريق, لقائل أن يقول إن الأثر أعم من الحديث, فالأثر هو كل ما نقل والحديث هو عن النبي عليه الصلاة والسلام خاص, يعني لا يلزم منها يكون هو التفريق السابق إن الأثر مباين للحديث, والحديث هو ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام والأثر هو ما نقل عن الصحابة فمن دونه. فأثبت أولا أن هذا هو تسمية كتاب ابن حزم وقبله ابن أبي شيبة, ثم ابني على ذلك بناء صحيحا. يجب أن تجمع جميع الوجوه الممكنة والمحتملة لهذا التصرف. على كل حال قلنا لكم أن الصحيح أن الأثر والحديث بمعنى واحد, إلا أن طالب العلم في العصر الحاضر لو أراد أن يراعي الاصطلاح الذي ذكر هنا عن بعض الفقهاء فلا بأس بذلك. ففي دروسه إذا مثلا أورد أثرا عن عمر بن الخطاب يقول أثر, وإذا أورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال حديث والتزم ذلك فهذا لا بأس به, لأنه بالفعل شاع عند كثير من أصحاب الفنون أن الحديث غير الأثر, وعدم يعني وعدم معارضة هذا الشائع بأمر صحيح هذا أمر جيد حتى لا يظن أنك أخطأت, أو يظن أنك إذا قلت أثر عن عمر بن الخطاب أو إذا قلت أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا سبت لسان منك وأنك تريد أنه عن الصحابة. المقصود حتى يفهم كلامك بصورة واضحة ولا يكون فيه لبس. فقلنا المعنى الأول أن الحديث والأثر بمعنى واحد. القول الثاني أن الأثر هو ما نقل عن الصحابة فمن جاء بعدهم, والحديث ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة, وهذا هو الذي ذكره هنا المؤلف ابن الصلاح عليه رحمة الله عن بعض فقهاء خراسان. باقي علاقة الحديث بالخبر, الحديث بالخبر الذي عليه عامة أهل العلم أيضا أن الحديث والخبر بمعنى واحد, الحديث والخبر بمعنى واحد, وهو الذي عليه أيضا من الأئمة المتأخرين الحافظ ابن حجر كما يقضيه كلامه في مقدمة النزهة. فالحديث والخبر بمعنى واحد, ويدل عليه أيضا عبارات الإمام مسلم في مقدمة صحيحه, منها قوله في أول المقدمة بعد أما بعد, قال أما بعد فقد ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, الأخبار المأثورة عن رسول الله, فوصف ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه خبر. وقال أيضا بعد ذلك وهو أن نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال بعد ذلك في نفس العبارة السابقة التي قرأناها دلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار, فأطلق أيضا على كل ما يروى بأنه خبر. ومن التسميات التي تدل على ذلك تسمية كتاب المجد بن تيمية وهو منتقى الأخبار, وهو أحاديث مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني أن بين الحديث والخبر تباينا, فالحديث هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم, والخبر هو ما نقل عن غير النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ولذلك يسمى من يشتغل بالسنة النبوية محدث, ولمن يشتغل بالتواريخ أخباري نسبة للخبر. والقول الثالث هو أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا, فكل حديث خبر وليس كل خبر حديثا. وعلى ذلك فالخبر أعم من الحديث، فالأخبار هي كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره على هذا القول، والحديث هو ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام خاصة. وعليه كما سبق كل حديث خبر وليس كل خبر حديث. هذه أقوال ثلاثة قلنا لكم الذي عليه عمل المحدثين وتصرفاتهم، أن الحديث الخبر بمعنى واحد ولا يفرقون، وهذا كثير متوارد جدا في كلام أهل العلم. يقول مثلا نقلة الآثار حمام الأخبار، جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفرقون أبدا بين هذه المصطلحات الثلاثة والألفاظ الثلاثة، الحديث والأثر والخبر، وهذا هو المتبع في كلامه. كم السلام؟ 9-5. اقرأ.
النوع الثامن معرفة المقطوع، وهو غير المنقطع الذي يأتي ذكره إن شاء الله تعالى، ويقال في جمعه المقاطيع والمقاطع، وهو ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم وأفعالهم. قال الخطيب أبو بكر الحافظ في جامعه من الحديث المقطوع، وقال المقاطع هي الموقوفات على التابعين. قلت وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول في كلام الإمام الشافعي وأبي القاسم الطبراني وغيرهما، والله أعلم.
نعم. المقطوع هو القسم الثالث من أقسام الأحاديث من حيث ما ينتهي إليه الإسناد، وهو آخر الأقسام، أقسام ما ينتهي إليه الإسناد. الأول المرفوع، وهو ما انتهى فيه الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والثاني هو الموقوف، وهو ما انتهى فيه الإسناد إلى الصحابي. والثالث المقطوع، وهو ما انتهى فيه الإسناد إلى التابعي فمن دونه، إلى التابعي فمن دونه، أي سواء إلى أتباع التابعين أو أتباع أتباع التابعين أو أي شخص كان، مادام أنه خبر ينتهي إلى من دون الصحابة فهو مقطوع. وليس هناك احتمال لقسمه رباعية في هذه المسألة. هل يمكن أن تذكر قسما رابعا؟ يمكن الإسناد ما ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو ينتهي إلى الصحابي، أو إلى التابعي فمن دونه، لا يمكن أبدا أن تأتي بقسمه رباعية بعد ذلك لهذه القضية. فهذه أقسام الحديث من حيث ما ينتهي إليه الإسناد. وكما قلنا في المرفوع والموقوف أنه لا يشترط في المقطوع أيضا أن يكون متصلا، فقد يكون مقطوعا ومنقطعا، وقد يكون مقطوعا وممكن يكون مرسلا، ممكن يكون مقطوع ومرسل. لا، ما يمكن، ما يمكن. يمكن أن يكون مقطوع ومعضل، يمكن، يمكن أن يكون مقطوع ومعضل في نفس الوقت. إذا كان الانقطاع مثلا، نفترض أن الإمام أحمد يروي عن تابعي فهذا معضل، لو قال الإمام أحمد قال سعيد المسيب هذا معضل، لأنه لا بد أن يكون بين النبي بين أحمد بن حنبل وبين التابعي رجلين في الغالب، يعني لا، قد يكون رجل واحد من أتباع التابعين. لا، أجل نقول النسائي حتى تصح الصورة، إذا قال سعيد المسيب فلا بد أن يكون في رجلين فأكثر، انتبهتم؟ فهو معضل ومقطوع في نفس الوقت. ثم يقول هنا المؤلف ويقال في جمعه المقاطيع والمقاطع، وهذا كله فيما كله يعني يصح في كل ما كان على نفس الوزن، مقطوع، مرسل، كل ما كان على هذا الوزن. فالمرسل أيضا يقال فيه في جمعه مراسيل ومراسل، كذلك في المقطوع مقاطيع ومقاطع، بل الأصل فيها حذف الياء، الأصل في مثل هذه الأسماء حذف الياء، وأجاز أكثر أو كثير كل الكوفيين وبعض البصريين، وهو الذي عليه ابن مالك في ألفيته أنه هو المختار، يعني إضافة الياء صحيحة ولا خلاف في صحتها، والأصل فيها حذف الياء مراسل مقاطع. ثم يقول في بيانه، قال: وما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم وأفعالهم، قلنا لكم أنه ليس بقيد أن يكون تابعيا، بل التابعي فمن دونه يقال مقطوع فيما كان مقولا حتى عن أتباع التابعين مثل مالك أو عمن جاء بعده كأحمد بن حنبل ومن شابهه أو من جاء بعده. فكل من انتهى في الإسناد إلى التابعي فمن جاء قبله أو بعده فهو مقطوع. ويفرقون بين المقطوع والمنقطع كما يأتي. المنقطع من مباحث السقط في الإسناد، المنقطع في الإصطلاح الأشهر فيه أنه من مباحث السقط في الإسناد، وأما المقطوع فهو من مباحث ما ينتهي إليه الإسناد. فالأصل في وصف المحدث بأنه مقطوع أي انتهى فيه الإسناد إلى التابعي فمن جاء دونه. لكن يقول المؤلف هنا: وقد وجدت التعبير بالمقطوع على المنقطع غير الموصول في كلام الإمام الشافعي وأبي القاسم الطبراني وغيرهما، يعني أنه وجد أن بعض المحدثين يطلقون المقطوع على المنقطع فيقول هذا حديث مقطوع مع أنه مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون مقصود وحينها بالمقطوع إيش؟ أنه وقع سقط في إسناده، أنه غير متصل. فقد يطلق المقطوع على ما وقع فيه سقط في الإسناد، ويظهر ذلك من ظاهر السند. ولو كان الإسناد ينتهي فيه ينتهي الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي ثم قال المحدث هذا حديث مقطوع فيعني بذلك أنه منقطع أي غير متصل. وممن فعل ذلك وأطلق هذا المصطلح يقول الإمام الشافعي وأبو القاسم الطبراني، وفي الحقيقة هذا يكثر وجوده عند المتقدمين، أيضا ابن عدي أطلق المقطوع وأراد به المنقطع، وأيضا ذكر الحافظ بن حجر عن الخطيب عن الدارقطني وعن الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين. وربما حصل العكس فأطلق المنقطع على المقطوع، يقول هذا حديث منقطع ويقصد أنه انتهي فيه الإسناد إلى التابع. يقول الحافظ: هذا قد وقع من البرديجي أبي بكر أحمد محمد بن هارون البرديجي، ومن كبار النقاد أطلق فيه على المقطوع أي ما انتهى فيه الإسناد إلى التابعي فمن جاء دونه قال عنه منقطع. طبعا والخاص بهذه الصورة يقول عليها إيش؟ الأصل مقطوع، لكنه استخدم اللفظ الآخر وهو منقطع. وهذا يبين لك أن التداخل في مصطلحات الحديث كثير جدا، التداخل في مصطلحات الحديث كثير ومتوارد ومشتهر، وأن الفاصل في ذلك هو السياق، دلالة السياق، فتنظر إلى السياق. طبعا قد تكون هناك في دلالة أصلية، لا شك أننا نقول أن المقطوع الأصل فيه ما انتهى فيه الإسناد إلى التابعي فمن جاء دونه. إذا لم تجئني دلالة تصرف هذا المصطلح عن هذا الأصل، لكن قد يراد به في بعض الأحيان ويدل على ذلك السياق كما ذكرنا والقرائن أنه يراد به المنقطع أي ما سقط فيه راو من إسناده. ونقف هنا لأن التفريعات الآتية مترابطة ببعض وتحتاج إلى شرح. الأسئلة؟ طيب، هذا يقول: في مبحث المتصل قلت إنه بما يعرف به الاتصال أنه يروي الراوي عن من عاصره بصيغة محتملة ما لم يكن الغالب عليه التدليس، فما الذي يثبت لنا أن الراوي لم يدلس في هذه الرواية بالذات؟ فقولكم الغالب عليه التدليس يفهم منه أنه لو كان يدلس بقلة فلا بأس ويحكم له بالاتصال. على كل حال له مبحث خاص إن شاء الله يأتي في مبحث التدليس بإذن الله تعالى ونجيب عليه بإذن الله تعالى. المقصود أن الذي عليه الغالب هو الذي عليه الغالب، أنه لا يرد حديث المدلس إلا إذا كان الغالب عليه التدليس، هو الذي عليه الغالب أهل الحديث إلى الحافظ بن حجر إلى من جاء بعده. طيب، يقول: هل تفضلتم بالحديث عن أول من أدخل كلام الفقهاء وغيرهم في المصطلح؟ هل هو ابن الصلاح كما في الموقوف أم إمام قبله؟ لا، المشكلة ما هي في الفقهاء، المشكلة في المتكلمين، فليس هناك فاصل بين الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد وبين المحدثين، فمالك محدث، إذا جاء مالك، إذا جاء الأثر فمالك النجم، والشافعي محدث من كبار أئمة الحديث، وأحمد كذلك، وهم أئمة الفقه أيضا. لكن الكلام في المتكلمين الذين أدخلوا علم الكلام في علوم الإسلام، هؤلاء هم الذين نفعوا وضروا، نفعوا في جوانب وضروا في جوانب أخرى، مثل ما حصل من المتكلمين حتى في أبواب العقيدة، والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. المعتزلة ردوا على الفلاسفة لكنهم وقعوا في بدع كثيرة، والأشاعرة ردوا على المعتزلة لكنهم وقعوا في بدع كثيرة، وهكذا. فالمتكلمون أيضا لا شك أنهم تدخلوا في كثير من العلوم وأدخلوا فيها بعض آرائهم المبنية على علم المنطق، وعلى المقصود أنهم في الغالب أيضا غير ليس لهم معرفة بعلوم الحديث، معرفة دقيقة بعلوم الحديث، وإذا تكلموا في علوم السنة وعلوم الحديث أخطأوا فيها، لأنهم يقررون قضايا بمقتضى عقلي فقط دون ملاحظة التطبيق والواقع، واقع الروايات، فيقع منهم الخطأ بسبب ذلك. أما أول من أدخل علم الكلام في علم الحديث فلا نستطيع أن نجزم بقول، لأن القضية يعني لم يتكلم فيها أحد معاصر لهذه الأمور، لكن من أقدم الكتب التي أدخلت مباحث يسيرة من كلام المتكلمين في علوم الحديث وكتاب الكفاية للخطيب البغدادي، كتاب الكفاية للخطيب البغدادي، فهو من أوائل الكتب إدخال لمباحث كلامية في علوم الحديث، حيث تتكلم عن أخبار الأحاد وأنها لا تقبل في العقيدة وما شابه ذلك، الخطيب البغدادي في الكفاية، وهذا من كلام المتكلمين، ما كان يقوله المحدثون من قبل. وما زال الأمر يزداد، وتدخل الآراء الكلامية في علوم الحديث يزداد على مر القرون بازدياد النقص في علوم الحديث، فيتممون هذا النقص بآراء المتكلمين والأصوليين الذين هم في الغالب من المتكلمين أيضا. فهذا هو الجواب باختصار. ما صحة المقولة أن الأصل في الحديث الضعف حتى تثبت صحته، وأن كل حديث يرد علينا أن نعتقد فيه الضعف ونشك فيه؟ لا، هذه العبارة ليست صحيحة، أن الأصل في الحديث الضعف على إطلاق لا، لكن نقول إن الواجب على كل مسلم أن لا ينقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد التثبت من صحته وثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالأحاديث الصحيحة كثيرة جدا والضعيفة كذلك، وبحمد الله تعالى يعني يكاد لكثرة تصفية العلماء للسنة تكاد تكون الأحاديث الصحيحة مساوية وأكثر من الأحاديث الضعيفة، إلا الموضوعات المختلقة في كل عصر فهذه لا حد لها ولا حصر، لأنه ممكن أن يكذب الآن 10,000 حديث في هذا العصر، لكن المنقولة مذكورة في الكتب، فالحديث الصحيح كثيرة جدا، وعليه لا نستطيع أن نقول بأن الأصل في الحديث الضعف، إلا إن كان أراد هذا القائل وجوب التثبت والاحتياط للسنة، فإن كان هذا مقصوده فالمقصود جيد وحسن ونوافق عليه تمام الموافقة، لكن اللفظ غير صحيح، خاصة أنه فيها أيضا حق على علوم السنة وعلى نقلها، وكأن غالب الأحاديث المقولة ضعاف وأن غالب عمل المحدثين في الحديث الضعاف. هذه المقولة هي التي جعلت الحاكم من قبل يؤلف المستدرك ليرد على من زعم أن المحدثين إنما يقولون في كتبهم وأجزائهم الحديثية الحديث الضعيف ويشتغلون بها مع أنه لا حجة فيه. فألف المستدرك ليبين لهم أن الحديث الصحيح كثيرة وليست قليلة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.